وعليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل صفوة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. كان من المقرر أن نجيب هذه الليلة على جملة من الأسئلة، ولكن رأيت أن كثيرا من الأسئلة سواء من الرجال أو من النساء تسأل عن موضوع يرتبط بالتحجب واللباس، وهو موضوع النقاب تارة والعباية الكتافية تارة أخرى وغيرها. لذلك أحببت أن نوضح هذه المسألة ونظرية الإسلام في قضية اللباس بشكل عام. الآية المباركة من سورة الأعراف تتحدث بعد قصة نبي الله آدم وحواء عندما أكل من تلك الشجرة وخرج من الجنة وسقط عنهما ذلك اللباس الذي كان يسترهما في الجنة على أثر فعل هذا الشيطان إبليس ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وطفقا يقصفان عليه من ورق الجنة. بعد ذلك القرآن الكريم يستفيد من هذه القضية مسألة عامة ويبين نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا المجال، فيقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أول ما يواجهنا في هذه الآية المباركة قوله تعالى قد أنزلنا عليكم، كيف يكون اللباس منزلا من الله سبحانه وتعالى على الناس؟ هنا يذكر المفسرون أجوبة متعددة، لكن منها هذان الجوابان. الجواب الأول يقول لما كان مرجع اللباس اما الى النبات او الى الحيوان، يعني اما شيء يزرع مثل القطن او شيء ينتج مثل الثوم، الاول حياة نباتية والثاني حياة حيوانية. المصدر اللي يعطي الحياة النباتية والحياة الحيوانية هو الماء الذي ينزله الله من السماء، وبالتالي فمرجع هذه الألبسة ومصدرها إما إلى النبات وإما إلى الحيوان، وكلاهما يرتبط بالماء الذي ينزله الله من السماء. فبإعادة هذه الأشياء إلى مصدرها الأول تكون منزلة أيضا، لأن مصدرها وهو الماء الذي يصنع الحياة النباتية والحيوانية الماء منزل من السماء. هذا فدرائي. الرأي الآخر وأظنه هو الأقرب إلى الذهن،
يقول القضية ما تحتاج إلى هذا التكلف الطويل، وإنما الإنسان إذا تصور نفسه في موقع نازل بالنسبة لغيره العالي يقول أنا رفعت إلى هذا الشيء. افترض مثلا أنت تريد تكتب كتاب إلى الإمام عليه السلام او الى المرجع او الى من تظنه عظيما، فتقول ارفع لمقامكم هذا الخطاب وهذا الكتاب. صحيح لو لا؟ كأنما فرضت نفسك في مرتبة دانية، وذاك الامام او المرجع او ذاك اللي تراه مهما وعظيما تفترض له مرتبة عالية وتقول له انا ارفع لك الكتاب. انت ما قاعد ترفع شكل الكتاب، لكن هو بجنبك قاعد زين، وما فيه درجة حتى تصعد ولا شيء، وانما هذه قضية شنو؟ معنوية. تفترض له منزلة عالية فتقول له انا ارفع خطابي الى مقامك الى منزلتك اليك وانت العالي. بالعكس اذا صار يصير انزال، يعني اذا واحد له مقام عال ينزل من عنده، مثل الله سبحانه وتعالى ينزل النعمه. زين، وهذا مو خاص يقول لك لقضية المطر او ما شابه ذلك، لا، انزال النعمة باعتبار علوه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وانزلنا الحديث فيه بأس شديد، مع انه الحديث ما ينزل من فوق السماء وانما موجود في الارض في المناجم في الجبال في غير ذلك. ولكن لهذه الجهة، لجهة ان الله سبحانه وتعالى في مقام عال وعظيم مرتفع والعبد في مقام دان ينازل، يصح اطلاق الانزال من فوق الى تحت. طيب، ولهذا اللباس كسائر النعم الاخرى ينزل الله نعمته على خلقه، ومنها ايضا اللباس، هذا من النعم النازلة. مو كل شيء من تقول الان نزلت علي نعمة الله، حصلت فلوس زايد، هل يعني انه تبشرت عليك من فوق السماء فلوس؟ كلا، وانما هذا تعبير عن مقام العلو لله ومقام الانخفاض للعالم. زين، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اتلفلف عن عوجنا. العنوان الاول لباس يواري سوآت، العنوان الثاني ريش، العنوان الثالث لباس التقوى. اللباس الذي يواري السوء، واضح ان كل ساتر من اللباس يستر سوءة الانسان، وسميت السوء بذلك لانه مما يسوءه ظهوره امام غيره من العقلاء. انت اذا مثلا اذنك طلعت امام الناس هذه مو سوء، ما يسوء كذلك الشيء. عينك طلعت امام الناس لا يسوء كذلك امام العقلاء، ولكن اذا ظهرت العورة يسوء الانسان هذا الامر. فلذلك سميت بالسوء، وسميت ايضا بالعورة لان فيها يعير الانسان، فيها العوار، فيها النقص ظهورها امام الغيب. زين، فالقسم الاول اللباس المواري للسوء، المواري للعورة، هذا واحد. اكو في الآية القرآنية حديث عن الريش، الريش عرفوه في اللغة العربية، الريش والرياش بمعنى واحد، يعني ما يتزين به الانسان من لباس او اثاث او غيره. الان حضرتك تلبس بترة وعقال مثلا، هذه ما تستر العورة، ولكن هذه من الريات التي تتزين بها. فلان يلبس عباية عورته مستورة، ولكن هذه العباية هي من الرياش التي يتزين بها الانسان. وريش ايضا سمي ريش ورياش باعتبار ان الطيور جمالها وزينتها بريشها المختلف الالوان والمتناسق والجميل، لذلك سمي هذا ريش ورياش. تشوف مثلا البلبل نظام خاص عنده في ريشه بحيث يكسبه جمال الطاووس، شيء اخر ما ادري. سائر الطيور اختلافها في هذا جمال الالوان من خلال نظام ريشها. ما يلبسه الانسان وما يتزين به وما ياخذه من اثاث يسمى بالرياش. القسم الثالث يتكلم عن لباس التقوى. لباس التقوى بعض المفسرين قالوا هو الحياء، بعض المفسرين قالوا هو الإسلام، بعض المفسرين قالوا هو العفة، وكلها تشير إلى معنى واحد وهو تلك الحالة المعنوية والأخلاقية الموجودة في داخل الإنسان واللي تمنعه عن المعايب والنقائص والتعيير. شلون دور اللباس العادي يستر الإنسان ويحفظ بدنه، والرياش يزين الانسان ويحسن مظهره، كذلك لباس التقوى يحفظ شخصيه هذا الانسان، عفه هذا الانسان تحفظ وجوده الاجتماعي. ولباس التقوى ذلك خير. زين اذا تلاحظوا هنا اكو عنايه في الايه المباركه. الاول ما وصفه بانه خير، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ايضا انزلنا، لكن الثاني يقول لباس التقوى هذا اللباس خير. ليش؟ لانه في الواقع الانسان اذا لم يترد برداء التقوى ولم يلبس لباس العفة فلا ينفعه كثرة الملابس على بدنه. فلان من الناس ساتر عورته مثلا عن الناظر، ولكنه لا يوجد لديه عفة وتقوى تمنعه عن ممارسة الحرام، اظهر هذه السوء في موضع اخر، ما ينفعه هذا اللباس العادي. امرأة من الناس ما عندها لباس التقوى، خليها تلبس اربع عبايات على ظهرها، ما ينفعها هذا. ليش؟ لان لباس التقوى والعفة والحياء غير موجود. اذا كان لباس التقوى موجودا فان هذا اللباس الخارجي يقوم بدوره بنحو كامل، واما اذا كان ما موجود لباس التقوى ما يخيف. لذلك القرآن يأتي يقول ولباس التقوى هذا اللباس خير، هذا هو المطلوب، هذا هو الأفضل. زين اكو عدة الإسلام جملة ألبسة ممنوعة، مجموعة من الألبسة ممنوعة غير جائزة، مع انها المفروض انها سافرة لكن مع ذلك منعت من الناحية الشرعية. مثلا بالنسبة الى الرجل لبس الحرير، الحرير في الاحوال العادية بالنسبة الى الانسان الرجل المسلم يحرم عليه لبس الحرير سواء كان في اي وقت الصلاة او في غيرها، ما لم يكن مضطرا الى ذلك بمرض. مثلا قد يكون مرض جلدي عنده يضطر الى لبس الحرير بتشخيص الطبيب الحاذق الثقة والامين، ذاك امر اخر. لا كلام في الامور العادية في الاحوال العادية لا يجوز للرجل المسلم لبس الحرير. هذا لباس ممنوع. لبس الذهب ايضا ممنوع على الرجل. ليش وما ليش؟ وهل ان علتها كما قال بعضهم ان الذهب يأثر على التركيب العضوي الداخلي للرجل دون المرأة؟ ما علينا من هذه، اننا نتعبد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة اهل البيت عليهم السلام، وعليه اجماع المسلمين في ان الذهب محرم سواء في البنكرات. حرام اقول لك والله انا هذا في اسم دبلة الخطوبة مالتي وفي اسم الزوجة وعزيز علي كلش ما اقدر اصدقها. لا لازم تصدقها، حرام. سواء في الصلاة او في غير الصلاة، سواء كان دبلة او خاتم او ساعة او حلقة او ما ادري سلسلة او غير ذلك، كلها هذه حرام، اي من الالبسة الممنوعة. لو فرضنا انه ايضا واحد سوى اذا على سبيل المثال لباس من ذهب ايضا ممنوع. طيب من الالبسة الممنوعة ايضا لباس الشهرة والألبسة عند بعض العلماء، الألبسة الخاصة بالنساء ممنوع أن يلبسها الرجل. مثلا واحد عجبته قال هذا مثلا ثوب النوم مال زوجتي خوش، ايش رايك اجي البسه واطلع فيه للثوب؟ حرام. عند قسم من العلماء بل الكثير منهم الألبسة الخاصة بالنساء لا يجوز أن يلبسها الرجال. ولباس الشهرة ايضا واللباس الذي فيه تشبه بالاجانب والكفار ويكون منفذا لثقافتهم وطريقة حياتهم. اذا صار المجتمع الاسلامي مثلا يلبس الملابس الخاصة بالكفار على نحو التشبه بها يصير منفذ لثقافتهم وآرائهم وعقائدهم ونمط حياتهم في المجتمع. ولذلك بعض العلماء حتى يحتاطون في قضية هذه القصات والحلقات الخاصة اللي موجودة في الخارج فقط. ما ادري قصة حلقة المارين وما ادري كذا وهالاشياء اللي لعلكم انتم اعرف بها مني. كثير من العلماء يحتاطون بالترك ليش؟ لانه هذا يكون منفذ لتشبه المسلمين بعمل الكافرين. لاحظ احرم. فهذه جملة من الامور التي يحرمها الاسلام فيما يرتبط بالالبسة. اللباس ايضا غير الساتر للعورة بالنسبة الى الرجل ايضا ممنوع من الناحية الشرعية. مثلا يلبس واحد لباس على سبيل المثال شفاف بحيث يكشف ما تحته ويكشف عن العورة، هذا ممنوع حرام. طيب هذه جملة ألبسة ممنوعة على الرجال. طبعا اكو بعض الألبسة حتى وان لم تكن ممنوعة من الناحية الشرعية ولكن يجبر بالإنسان ان يجتنب عنها لانها تخالف مروءته. افرض واحد مثلا يطلع الى كباب وفانيلة في وسط البنات، هذا من الناحية الشرعية ساتر عورته ولكن هذا مخالف للمروءة. يعني انت شنو جاي تستعرض بين كومة الشعر اللي على جسمه وما ادري كذا؟ بالتالي المجتمع اله اعراف واله اخلاقيات معينة ينبغي رعايتها في مثل هذه الامور. وان كان ما ارتكب محرم هذا الانسان اللي يكل ما دام ساترا لعورته ولكن خالف العرف الاجتماعي وما يمليه من ادب عام. زين هناك ايضا بالنسبة الى النساء مجموعة من ملابس التي لا يجوز مثل ملابس الرجال الخاصة يجوز للنساء يلبسها كما هو رأي كثير من العلماء. ملابس الشهرة ايضا كذلك والملابس التي لا تستر المرأة. رح نتكلم بعد قليل شنو معنى تستر. لا تستر ما يجب ستره بالنسبة الى المرأة او لا حتى اذا تستر ولكن فيها نوع تبرج. مثلا ترب امرأة تجي في البيت شيء من هذا اللي يشد على سبيل المثال بحيث كل جسمها مستور ولكن مفصل بحسب هذا الثوب او مثلا اللباس اللي يشد على بدنها بحيث يفصل تفاصيل جسدها. هذا ما يجوز مع انه ما ظاهر جلده ستر لازم يكون الوتر مطالعة لكن هنا هذا ينطبق عليه تبرج الجاهلية الاولى. هذا تبرج هذا اظهار لتقاطيع الجسد وهو ممنوع شرعا. زين بالنسبة الى ما يستر المرأة وحدوده تارة احنا نتكلم عن الحد الشرعي وتارة نتكلم عن ما هو مستحب وتارة نتكلم عن العرف والعادة الاجتماعية. المشكلة ان عند الناس تختلف هذه المسائل. يعني مثلا قد لا يميز فلان من الناس ان حد الواجب هو هالجد. حد الواجب مو معنى الباقي واجب. واحد يطلع مثلا لما الان الفتوى الموجودة عند العلماء الاحياء المعاصرين المقلدين في بلادنا يقولون حدود الحجاب الشرعي بالنسبة الى المرأة هو ستر تمام البدن باستثناء قرب الوجه والكفين القدمين مداخل من دون تدين من دون ريبة من دون فتنة الى غير ذلك. هذا يقول لك الحد الشرعي. لما نقول الحد الشرعي مو معنى واجب على المرأة ان تطلع وجهها وتطلع كده. لا الحد الشرعي معناه لو خالفه احد لا يحكم عليه بالكسر. مثلا اذا مرأة طلعت ذراعها عامدة ومصرة على ذلك هذه تعتبر مذنبة ومع الاصرار يلحقها عنوان الفسق شرعا. تعتبر ممارسة للفسق من الناحية الشرعية. ليش؟ لان ستر الذراع امر واجب واذا امرأة اخرجته هذا الذراع متعمدة مصرة على ذلك يتحقق عليها انها مرتكبة لذنب مع الاصرار يكون من الكبائر وبالتالي تصير شنو يحكم عليها بالخط من الناحية الشرعية. اما لو فرضنا ان امرأة على سبيل المثال تقلد مرجعا يجوز اظهار الكفين او يجوز اظهار الوجه هاي ما ارتكبت حرام. مو معنى زين تسوي ليصير في بال البعض هذا الخطأ. الاولى لها ان تستر كل شيء. ولكن لو فرضنا اخرجت كفيها اخرجت وجهها هاي ما يحكم عليها بانها مع التكرار ترتكب محرما لانها تقلد مرجعا يقول بعدم حرمة كشف الوجه من غير اداء الى الحرام والى الريبة. فلو كشفت ولم ترتكب محرمة ومع الاصرار لا تعتبر فاسدة. لذلك لابد من التمييز. الان الموجود مع الاسف الشديد اكو عدم معرفة بالحدود الفاصلة بين الحد الشرعي وبين العرف الاجتماعي وبين ارادتي انا كوالد مثلا او كزوج او كذا. لازم احنا نعرف الحدود الشرعية، ثم اذا انسان اراد ان يقوم بعمل المستحب والاولى فهو الاولى بلا اشكال. الان الموجود عند المراجع ان حتى الحجاب المراجع المقلدين، والا بعض العلماء المراجع الذين انتقلوا الى رحمة الله سبحانه وتعالى يقولون بانه لا حد الوجه يجب عليها ان تستر. لكن الان المراجع اللي فعلا احياء ومقلدين يذهبون الى ان حتى الحجاب الشرعي هو المقدار، يجب عليها ان تستر كل بدنها باستثناء المقدار. زين، اذا كان هذا الامر فيجي البحث حول موضوع اللي طرحناه في البداية، انه ما يسمى بها الملابس هذه ما ادري العباء الخاصة والنقاب وما شابه ذلك، شنو حكمها الشرعي؟ اقدم اليك المقدمتين. المقدمة الاولى انه ليس من شأن الفقيه الخوض في الموضوعات، وانما امتدادا او نصف المسافة رايح راجع فيجب عليك القصر. زين، شغل الفقيه ان يقول اذا صارت المسافة هل يجب القصر، لكن انا اسأل الفقيه يا ايها الفقيه من بلدنا الى فلان مكان هل هي مسافة شرعية او لا؟ مو شغل الفقيه هذا، شغلك انت تخلي الكيلومتر مال السيارة مالك اذا كان دقيق ويوثق بمثله زين، وتحسب من هنا الى المكان اللي تريد، اذا بلغ المقدار تقصر. الفقيه ما له شغل في هذا. كثير من الناس يسألون من ايضا من الفقهاء ان البيرة الفلانية اللي تباع في الاسواق حلال لو مو حلال؟ ما الى شغل الفقيه في هذا، شنو قال لك مفطر الى الكراتين في بيت حتى يعرفها؟ لا يعرف عنها، ولكن يجاوبك جواب شنو حكم، يقول لك ان كان فيها الكحول حرمت، ان اوجبت النشوة او ذكر الخفيف حرمت والا فلا. زين، بين لنا فيها لو ما فيها. يقول لك هذا مو شغلي انا، هذا شغل المختبر، لازم تروح الى المختبرات وتشوف هل هي كحول لو ما فيها كحول. لازم تشوف احد يعملها مثلا، هل لما يستعمل منها 4-5 جوافي يقوم يراجع الجدران لو لا يقطع الاوعيه ما يتاكد فيها نشوه وفيها ذكر لو ما فيها. زين، مو شغل الفقيه. وهكذا من اطرف ما رايت ان احد الاستفتاءات موجه الى احد المراجع انه عندنا سؤال، مما تتكون مكونات البيتزا الايطالية وهل هي حلال او حرام؟ شنو الفقيه يعني شغلته انه يبين لك مكونات البيتزا شي يخلون فيها والمحموص شلون يطبخون وما شابه ذلك؟ روح اسأل الوالدة تعرف المحموص شلون يطبخ، وروح اسأل المطاعم يبينون لك وش مخلفي هذه حتى. لذلك من جواب كان جواب طريق الى هذا السائل، قال الجواب ليعد مثل هذا يسأل الفقيه، فتسأل مثل هذه الأسئلة. ليش لا تسأل مثل هذه الأسئلة؟ لأن مو شأنه مو شغله، هذا مي لو مو مي، هذا شغلك انت وشغل الناس. لكن الماء حلال ومباح هذا شغل الفقيه.
الخمر حرام شغل الفقير، لكن هذا خمر اللي يبيعونه في المقاري الفلاني لو مو خمر مو شغل الفقير، هذا اللباس يجوز لو ما يجوز مو شغل الفقير. شغل الفقير يقول لك اذا كان اللباس ساترا لما يجب ستره من البدن جاز في حس نفسه. راح نبينها في النقطة الثانية هاي نتخليها عندك. فأولا عمل الفقير هو في الأحكام وفي الموضوعات المستنبطة، هذا بحث فقهي الآن نريد نروح فيه. وأما الموضوعات الخارجية العامة فهي من شأن المقلد والمكلف وملقاة إلى عرف الناس المنا إلى ناس نساطة أو لا، هذا شغل فيندي وشغل أمثالك مو شغل الفقير. فلان كي يذكر لو ما يذكر مو شغل الفقير، فلان كي كذا أو ليس كذلك مو شغل الفقير، هذا شغلك وشغل المكلفين. طيب الفقير يقول لك إذا بلغ المسافة أكثر، إذا كان يذكر يحرم، إذا في الكحول ما يجوز شربه، إذا كان سادرا جاز ذكره، أما فلان هو كذا أو ليس كذا هذا مو شغل الفقير. هاي النقطة الأولى. نقطة ثانية أن عندنا تأثير يقولونه الفقهاء، ولعل كثير من اللي استفتوا في مثل هذه المسألة أجابهم الفقهاء بمثل هذا الجواب، يقول لك جائز في حسب نفسه. جائز في حسب نفسه معناه شنو؟ معناه أن لكل شيء أكو حكم بغض النظر عن الطوارئ والعناوين، وله حكم آخر مع ملاحظة الطوارئ والعناوين. مثل هذا الماء الآن، الماء مباح في حد نفسه، وقد يكون شربه واجبا وقد يكون شربه حراما بحسب اختلاف العناوين الطارئة عليه. هذا بدون عنوان مباح، يقدر الانسان يشربه ويقدر يتركه، لكن اذا كان هذا الانسان في صحراء وعدم شربه الماء يؤدي الى موته، لكن وقت شرب هذا الماء يصير بالنسبة الى الانسان شنو؟ واجب. ليش؟ للزوم حفظ النفس، واجب على كل انسان ان يحفظ نفسه. شرب الماء هذا القطرة من الماء يحقق حفظ النفس. هذا الماء على هذا الانسان اللي في الصحراء يجب عليه شربه. تجي الى واحد اخر مريض مثلا بمرض الاستسقاء على سبيل المثال، وقال له اذا تشرب ولو نصف كاس انت اما تموت واما تصاب بعاهه دائمه. شرب المي هنا يكون بالنسبه الى الانسان شنو؟ حرام. نفس هذا المي مره يصير مباح في حبس نفسه بغض النظر عن العناوين والطوارئ، يصير واجب لمن هو على وشك الهلاك يجب عليه شربه لحفظ نفسه، ويصير حرام لمن يضره شرب الماء ضررا بالإغاثة. بالنسبة الى اجوبة الفقهاء فيما يرتبط بالملابس، لذلك اشوفهم يقول لك يجوز في حد نفسه. كثير ما سألوا النقاب شلون يجوز في حد نفسه، الحباية الكذارية شلون يجوز في حد نفسه، لبس مثلا البنطلون والمانطو الطويل شلون، يقول لك يجوز في حد نفسه. معنى ذلك انه اذا صار عليه عنوان اخر من الممكن ان يصير في حكم شنو؟ اسم الماي. الان في مكان مثلا النقاب لا يثير فتنه،
لا يؤدي الى الوقوع بالحرام، لا يؤدي الى الالتزام. هناك يقول لك الفقير انا حتى اجوز كشفر الوجه، شلون بس النقاب؟
ماكو هناك عنوان اخر، ماكو عنوان اخر يجي على هذا ويسوي حرام، بينما قد يكون في مكان اخر اكو فتنه، اكو خشية الوقوع في الحرام، او يكون بقصد الايقاع في الحرام.
يقول لك الفقيه نعم اذا كان هذا اللباس نقاب كان او غيره، ماكو فرق، ترى ماكو خصوصية للنقاب، مثلا انه في الشرع يجي تحريم النقاب بحثنا من قبل الائمة، لا
لا، اي نوع من انواع الالبسة اذا كان يؤدي الى الفتنة والى اثارة.
الان افترض واحدة مثلا تلبس
عباية مخفرة زايد وتشد على جسدها بحيث يفتن من يراها،
نفس العباية تصير حرام على جسدها، ما لا نقاب ولا شيء، ولكن هذا اللي يؤدي الى شنو؟ الى اثارة الحرام والى الوقوع في الفتنة.
كذلك بالنسبة الى هاي العباءات المنتشرة ايضا يقول لك في حد نفسر هذا في مانع، لكن اذا لزم منه الوقوع في الحرام او كان بقصد الايقاع في الحرام،
ذاك الوقت لا يكون حراما لاجل هذا العنوان الذي طرأ عليه.
زين هسه لعلك تقول زين يا ايها الفقيه قل لنا ماذا يسوي فتنه لو ما يسوي فتنه؟
الفقيه يقول لك هذا هو شغلي، هذا شغل شنو؟ المجتمع والعرف العام.
هذا مثل ما الفقيه ما يقول لك هذا في كحول لو ما في كحول، ما يقول لك هنا هذا اللباس يصنع فتنه او ما يصنع فتنه، وانما هذا امر ملقى الى تشخيص المكلف والى العرف العام الذي يعرف هذه المسائل،
يسوي فتنه لو ما يسوي فتنه. الفقيه يقول لك انا ما ادري، انت لازم تشوف. مثل ما في قضية المسافة من المكان الى هالمكان، الفقيه ما يقول لك هاي مسافة شرعية، وانما يقول لك اذا بلغت مسافة شرعية فقط شلون تعرف مسافة شرعية او لا؟ روح يسوي تبين لك، او عمد على البينة شاهدين عادلين يقول لك هذه مسافة او لا. نعم يمكن ان تقبل قول الفقيه كما تقبل قول غيره، يعني انت مو مكلف بطاعته. مثلا الفقيه قال من فلان مكان الى فلان مكان هذا مسافة شرعية، انا رحت وثبت لي بطريق صحيح ان هذا اقل من المسافة، خليت سيارتي وزرعنا المكان، شفنا لا مو 25 كيلو رايح راجع، وانما 20 كيلو مثلا او 15 كيلو.
واحد اخر نفس الشيء قال عندي علم ان هذا مو مسافة شرعية، الفقيه خلي يقول انه لا راي مسافة شرعية،
لا يؤخذ بقوله هنا اذا كان يعارض العلم الوجداني الصحيح.
نعم الحكم الشرعي
ما تقدر تقول انا رأيي كذا، انت في الحكم الشرعي مقلد لازم تتبع هذا الفقيه، لكن في الموضوعات الخارجية كلا، المسافة بين مكانين، هذا في كحول او لا، هذا يصنع عثارة او ما يصنع عثارة، يوجد فتنة او ما يوجد فتنة، هذه الامور لا ترتبط بالفقيه، وانما ترتبط بعموم الناس. خلاصة الحديث حتى نجمع أقراره أن الغاية من اللباس كما تبينها الآية القرآنية المباركة لباسا شغل شنو؟ يواري سوآتكم. غرض اللباس هو الستر والحفظ. اكو هناك البسة ممنوعة في الشريعة الاسلامية سواء على الرجال او على النساء، على الرجال مثل الحرير، مثل الذهب، مثل التشبر، مثل عند بعض اللباس الخاص بالنساء،
وعلى النساء ايضا بحر جملة. البسام اهمها ما لا يستر ما يجب ستره، والقسم الاخر ما يثير الشهوة والفتن حتى وان كان ساترا.
لنفترض مثلا امرأة جاية لابسة عباية، ولكن هذه العباية من النوع اللي ينفج على الجسد ويفصل تفاصيل الجسد بشكل كامل، هذا يسمى متبرر، وان كانت نشرة ما يطلع منها شيء. هذا النوع افترض مثل الجراب على سبيل المثال، لو سووا لباس مثل الجراب اللي يشد على البدن من تحت الى فوق، هذا وين لما تظهر البشر منه، لكنه يفصل الجسم ولا بد من اختلافه بالنسبة للمرأة.
زين. بالنسبة الى مثل هذه المصادر، طبعا هذه موحدة باشر اظلام يطلع الى منطلوة مثلا
قميص طويل على سبيل المثال، غير من المسائل
عباية نوع معين ما ادري كذا، ما تنتهي الموضات هذه. فاذا الفقير يريد يتابع هذا يخلي شغله مثلا يطالع ايش يخرج فيه نور الازياء، وانما الفقير يعطي عنوان عام للباس. اللباس يجب ان يكون ساترا، يجب ان لا يكون ضيقا، وايضا يجب ان لا يؤدي الى عنوان المحرم، مثل ان يكون بقصده طاعن غير في الحرام، او ان يكون موجبا للفتنه واثاره الشهوات. حتى لو كان مثل اللباس مثل النقاب او غيره في نفسه جائز، لكن اذا ادى الى اثاره الحرام والفتنه لا يكون جائزا.
قسم من الناس يقول يا شيخ هذا اصلا النقاب واحد اذا طالع ينذبح شيء من اول نظره، ولا عمي منو قال لك واجب عليك تروح تطالع وتروح لعيونك لو يمنعك منها اشعه ليزر كانت احترقت هاي المسكينه؟ مثل ما الشرع يقول الها تستري، يقول لك انت غض نظرك. تعجبت واحد كان يقول لي شيخنا هذا النقاب جدا مثير، قلت له شلون؟ قال لانه انا شفت وحده متزوجه راس قويه زوجها في السياره من بعيد وانثر. عفي عليك ما شاء الله.
زين هذا مبرد الاثاره مالته ما يشوف فيها شكل له،
وبعدين هاي السيارة اللي جاية من بعيد وانت قدرت تشوف من النقاب وقدرت تدقق النظر وكلها تلمح بعين السيارة ما تقدر تحارسه، قدرت تطالع وتدقق النظر وتنزار وتجزين مثل ما فيك لازم تستر نفسك، انت ايضا واجب عليك تغض نظرك. اكثر من هذا الشرع اول شيء يبدأ بالرجال، اقرأوا سورة النور. في سورة النور اول شيء يقول وقل للمؤمنين،
قبل المؤمنين
وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ادى لهم. يغض مو يعني يمشي هو مغنق راسه، وانما لو نظر لا ينظر نظرة شهوة وافتتان وتحديق.
زين
ينقل ان رسول الله صلى الله عليه واله كان معه قسم ابن العباس، وكان يزامله في المحمل. تدرون في السابق هاي المحامل الناقة تحتاج الى معادل، واحد يركب الصب واحد يركب الصب حتى شنو يتعادل المحمل. فكان لمزامل النبي صلى الله عليه وآله منه قسم. اجت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وآله في طريق الحج، حد مسألة من المسائل، السالم وجهها قسم قامت على فيها الشكل جنني وخرق وجهها كالصوت وكلمها رجعت كم ايضا شفت الشيء اخذت وجهه والداري ذاك الصوت المهم ثلاث مرات وقال النظرة سهم من سهام ابليس. زين انت مو واجب وهي واجب عليها ان تتستر انت مو واجب عليك ان تغض نظرك لا اول شيء بدأ بك وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم انت اللي تقدر تشوف امرأة في داخل السيارة من وراء الجامع وتشوف عيونها من وراء النقار هذا لازم يستفيدون من عيونك في رؤية الهلال والكواكب زين زين نعم على كل حال لا تنظر يعني غض نظرك لو التقيت بها لو نظرت اليها نظرة عفوية لا اثم عليك لكن الاثم هو في ان تحدق النظر قدر ما تستطيع وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وقل للمؤمنات في الآية بعدها يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن هاي الفئات المستثنى من قضية إراءة الزينة حتى القائلين بان قرص الوجه يجوز اظهاره يقول لك هذا اذا لم يكن مزين وما كان فيه ما ادري ذلك المكياج والا حرم على كل حال انما ذاك اللي يقولها المعنى يقول بهالمقدار من غير تزين ومن غير فتنة ومن غير ريبة ومن غير اداء الحرام والا اذا لزم من ذلك لا يجوز وعلى كل التقادير الانسب والاولى للمرأة المسلمة ان تحتفظ بحجابها من رأسها الى قدميها هذا الاولى بها خصوصا انه ينسجم مع العرف والوضع الاجتماعي وهو بالتالي ادعى للبعد عن الشبهات ذلك في القرآن الكريم ذلك أدنى أن لا يعرفن فيؤذين يصدون عن أنفسهم هذا الكلام وهذا الحكي أو ما بعد حتى الاعتذار وإحنا إذا رأيت نقتدي لأحد نقتدي بسعادتنا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه نساء الكعان أعز شيء عليهم عليهن أعز شيء عليهن خدرهن وسترهن وعفتهن يعني أعظم مصيبة وقعت على هذه النساء هو ظهور بعض ما يجب عليه ستره بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام طبعا شو لما نتكلم ونسمع أنه خرج وكذا لا أحد يتصور أنه أهل البيت كانوا بعد مفصخات وكذا 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 لا شيء من الستر الواجب لم يرى وإلا الإمام عليه السلام يقول واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم زين زين نعم الشيء اللي خرج منهن في يعني بمناسبته لعفة مثل زينب وبنات رسول الله شيء عظيم جدا وكبير جدا ترضى ان واحد يظهر مقدار من ساعدها مثلا قد يكون عند فلان من النساء مو شيء ولكن بالنسبة الى زينب شيء عظيم هاي التي ولم ترى حتى عينها ظل شكرها كما يقول الشاعر ولم تر حتى عينها ظل شكرها الى ان بدت في الغابرية حسرها مشى الشهر يوم الرص الأحمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا وجشمها المسرى ببيداء قصرة ولم تدر قبل الرص ما البيض والسرى نساء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أعظم شيء عندهن كان حجابهن
فلما ينتقص هذا الشيء من واحدة منهن او من بعضهن يجدون الامر عظيما جدا. ولذلك كان اصعب الايام عليهم مثل هذا اليوم يوم الحادي عشر نهارا. والشاعر يقول في تصوير حالتها ان عسعس الليل وارى قبل اوجهنا وان تنفس وجه الصبح ابدانا. في مثل هذا اليوم صباحا وربما قبيل الظهر في رواية قربوا النياقة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لكي يرحلن من كربلاء. تسعة أيام قضتها العقيلة زينب وبعض النساء في هذه الأرض في حماية إخوتها وأبنائها وأبناء إخوتها، وهي اليوم ترحل عن هذه الأرض وليس لها ولي إلا زين العابدين. اول مشكله واجهتها العقيلة زينب صلوات الله عليها انه كيف هذول النساء والاطفال يصعدون على ظهر الناقة. اساسا الناقة قد مركب عسير اذا لم يوطأ ويمهد. في بعض الروايات انه حملوهن على نياق من غير غطاء ولا وطاء. الناقة مركب صعب جدا، ولذلك ينقلون انه لما معاوية سير ابو ذر الغفاري من الشام الى المدينة من غير غطاء ولا وطاء على بعير، ما وصل ابو ذر الغفاري الى المدينة الا وقد انتثر لحم فخذيه، يعني ان كل عضلات هذه اتراحت وتشققت. هذا وهو رجل، والرجل صلب ايضا من الاعراض اللي عندهم صلابة بدن. مع ذلك لما يركب على ناقة او بعير غير موطأ يصل الى هذا المكان وعضلاته كلها مدمرة، فكيف اذا كان الراكب مجموعة من النساء؟ شون امرأة عمرها 56 سنة وتركب على هذا البعير الاعجف من غير غطاء ولا وطاء؟ لا الله زينب بأبي وأمه. اولا بدأت تركب النساء والاطفال لانه القوم ارادوا ان يركبوهن، فنادت زينب بعمر بن سعد قبحك الله يا عمر بن سعد، أتأمر الأجانب بلبس بنات رسول الله؟ قال ما تريدين؟ قال دعنا يركب بعضنا بعضا، ما نريد أحد منكم أنتم أجانب تلامسوننا وتنظرون إلينا. وظلت هي زينب بأبي وأمي ومعها أم كلثوم على رواية أو زين العابدين عليه السلام، وظلوا يركبون الأطفال والنساء واحد بعد الآخر إلى أن بقيت العقيلة زينب بمفردها على الأرض. الآن تحتاج إلى واحد يساعدها على ركوب الجمل. قيل لها يا زينب اذا انت ركبت كل هذول الاطفال والنساء والجميع، من اللي ركبت على ظهر الناقة وانت تحتاج الى واحد يعينك؟ قالت انا امضي الى الذي اخرجني من منزلي، توجهت ناحية الشريعة اخي ابا الفاضل، انت الذي اخرجتني من منزلي، انت الذي اركبتني في محملي، قم الآن وركب أختك، أنا الابن أشد وياك وعشاء يمنوخ الهودج على الباب. في المدينة جئت الناقة إلى باب داري وركبتني بيدك، وينك الآن؟ يمنوخ الهودج على الباب وتضاطع الشبران لحتى أثار الرجا وذاك الأمل خاب. خويا ويا الغرب نار حسن عابض فاضل ركبت وهي تودع عصا الحسين اخيل وخيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل ولو ان السباع تاكل من لحمي ولكن الامر كما ترى امين يا الرحيل تجاذبنا في المسير وهذا مثلي قد اتودت من الصار بتدري الضربة اذا ما كانت شديدة ما تسود محله شلون مثلها اتودت من الضرب هل كانوا يتعبدون ان يضربوا زينب كل هذا الضرب لا كانوا اذا ارادوا ان يضربوا طفلة متأخرة او امرأة عاشرة القت بنفسها عليها وضعت يدها قدمت رجلها عرضت ظهرها حتى تقل النساء والأموال من الضرب ولذلك اجتمع عليها ضرب النساء كله ولذلك تقول وهذا مثلي قد اسودت من الضرب وهذا مثلي قد اسودت من الضرب وهكذا ركبت زينب وغادرت كربلاء حاضر عوننا عزم على الشيل ومن الصبح تنادى النوق المهازي يحيانا ما شوف غير جبال الهموم ترادت علي اخويا مثل الغيوم ومن حنة طوال الصباح تبحار نشوف والبر مقفر ما تقطع على الرجاجي وحسينا ومحمل الدين لو تزلزل من يجينا يا لطاح من عدنا قطوين ياهم يشيل وحاتم ضعن ترويعنا يبرد غليلة وانا ولا ساعة غفيت عيني من اللي ولا تقول عني سافرا وما ودعوني سالوا خواتي ولا القبر ما سيعون يا ريتهم وياك كل فريق ركوني ولا روح اشرم يسرى فوق المهازي يردون من سافر يبعد اهلون خليك